وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة الكرام، أقول لكم هذا البرنامج إلى عرفات. أسأل الله أن يجمعنا في عرفات، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن، فإنه أمنية عند الكثيرين أن يحجوا بيت الله الحرام ويلبوا مع من يلبي، يطوفون مع من يطوف، ويسعون مع من يسعى، ويقفون بعرفات، ويبيتون بمزدلفة ومنى، ويرمون الجمار، ويباهي رب العالمين بهم الملائكة، ويعودون إلى بيوتهم وإلى أماكنهم كيوم ولدتهم أمهاتهم بغير ذنب. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم أو كيوم ولدته أمه. قد ذكرت أحكام الهدي وشروط الهدي في اللقاء الماضي، وأريد أن أنبه على أشياء مهمة قبل أن أصف لكم العمرة والحج. أتدرون ما هي محظورات الإحرام؟ ما هي الأشياء التي ينبغي أن تبتعد عنها أيها الحاج وأيتها الحاجة؟ يا من أردت أن تحج ويا من أردت أن تحج، هناك محظورات في الإحرام ينبغي علينا أن نبتعد عنها، ينبغي علينا أن نستسلم لأوامر ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه. نعم، هو الحج المبرور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور الذي لا ذنب فيه ولا رياء فيه ولا سمعة فيه. فتعالوا وعدوا معي، ترى ما هي محظورات الإحرام؟ 1. المحظور الأول من محظورات الإحرام، حينما تحرم أيها الإنسان بحجك أو بعمرتك، حينما تحرمي أيتها الفاضلة، ينبغي 1. يحرم على الإنسان أن يحلق شعر الرأس أو أن يأخذ يقص من شعر الرأس، يحرم عليه هذا. وما الدليل على ذلك؟ قول الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. حتى يبلغ هذا الهدي الذي سيذبح في يوم النحر في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، يصل إلى محله، يذبح في مكانه ويوزع على فقراء الحرم. فلذلك لا يجوز أن نحلق الرؤوس حتى نفعل هذا، حتى يأتي يوم النحر، حتى يأتي اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. فيحرم على الإنسان أن يحلق شعر رأسه، وهذا اتفق عليه العلماء، لأنه في الآية الكريمة المباركة وقاس فريق من العلماء على حلق الشعر أشياء، فقال العلماء: ولا يجوز أن نأخذ من أي شعر في البدن. فالإنسان لا يحل عليه أن يأخذ من شعر شاربه في أثناء إحرامه، لا يحل للمرأة أن تأخذ من شعر يدها ولا من شعر إبطها ولا من شعر رجلها وهي في إحرام، لا يحل أن نأخذ من شعر البدن، لا في الرأس ولا في غير الرأس، لا في الرأس ولا في غير الرأس. قاسه العلماء عليهم رحمة الله على حلق الرأس، على حلق الرأس. وقالوا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومن العلماء من استدل بدليل جميل جدا أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى، هو قول الله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم ليقضوا تفثهم، وقضاء التفث كما فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بتقليم الأظافر. إذن تقليم الأظافر في الحج من محظورات الإحرام، فلا تقلمي أختاه أظافرك وأنت في الحج وأنت أخي. وفسرها ابن عباس قضاء التفث بإزالة شعر الإبطين وشعر العانة ونحوهما. ولذا ثبت عن محمد بن كعب رحمه الله أنه قال: ثم ليقضوا تفثهم، أي لهم بعد ذلك أن يأخذوا شعر الشارب وشعر العانة وشعر الإبط وتقليم الأظافر ونحو ذلك. دل ذلك من هؤلاء المفسرين وهؤلاء العلماء على أن هذه الأشياء من محظورات الإحرام. إذا تلبس الواحد منا بالإحرام ودخل في النسك لا يجوز له أن يأخذ شعرا من بدنه، ولا يجوز له أن يأخذ شعر إبط ولا أي شعر، ولا شعر رأس، ولا تقليم أظافر، فإن ذلك كما ذكر العلماء من محظورات الإحرام. أما إذا تمشط الإنسان فسقط في المشط بعض الشعر فلا حرج عليه على الراجح من أقوال العلماء، لأن من العلماء من بالغ وجعل أن من أسقط 3 شعرات فعليه فدية، ولا دليل لهم على ذلك كالشافعية عليهم رحمة الله. هذا لا يسمى حلقا، إزالة 3 شعرات لا يسمى حلقا. ولذلك من حك في رأسه فسقط شعر لا حرج عليه مطلقا. من كان يغتسل، نعم يجوز أن تغتسل وأنت محرم، من أراد أن يغتسل فسقط شعر منه أو منها لا حرج عليكم مطلقا، لكن لا تتعمدوا إزالة الشعر. لا يتعمد الإنسان أن يرجل لحيته ويسقط من شعر اللحية، إنما إن رجلها ومشطها وسقط بعض الشعر فلا حرج عليه في ذلك. وتقليم الأظفار إن انكسر مثلا، إن انكسر ظفر أو نحو هذا لا ضرر ولا ضرار، قطعة من ظفر لا حرج عليك أن ترفعها، وليس عليك فدية على الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله. إذن احسبوا معي من محظورات الإحرام: حلق الرأس، إزالة شعر البدن، تقليم الأظفار. من محظورات الإحرام إذا أحرمنا بحج أو عمرة ألا ينكح الإنسان، لا يعقد عقد نكاح، بل ولا يكون وليا في عقد النكاح، بل ولا يكون شاهدا في عقد النكاح، بل ولا يخطب. لا يجوز لك أيتها المحرمة أن تخطبي ولا أن تتزوجي ولو بعقد فقط وأنت محرمة بحج أو عمرة. مثل هذا يكون بعد التحلل من الحج أو العمرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، في صحيح مسلم، من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يكون وليا ولا شاهدا ولا يكون زوجا، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني ولا يحل له أن يخطب. أما مسألة الرجعة، يعني رجل طلق امرأته مثلا قبل أن يحج أو يعتمر، ثم وهو في الحج أو العمرة أراد أن يرجعها، لا حرج عليك، لأنك لا تنشئ عقدا جديدا، إنما أنت ترجعها فقط بالعقد الأول الذي بينكم، الذي بينكم. لذلك لا يجوز أن يكون زوجا ولا وليا ولا شاهدا، ولا أن تكون مخطوبة ولا متزوجة، ولا يعقد عليها ولا مثل هذه الأمور. أما الرجعة فإنها تصح من محظورات الإحرام عند العلماء عليهم رحمة الله. التطيب لا يحل للرجل أن يتطيب ولا للمرأة في أثناء الإحرام. هذا التطيب كان قبل الإحرام حينما اغتسل الرجل، لكن لا يوجد تطيب بعد ذلك، ومن فعل هذا فقد وقع في محظور من محظورات الإحرام. ولذلك عند البزار وحسنه فريق من العلماء قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج الشعث التفل. الشعث يعني الذي شعره شعثا من كثرة الإجهاد والمشي، والتفل يعني غير المتطيب لا يضع طيبا. فلا يحل للمعتمر أو المعتمرة ولا للحاج ولا للحجة أن يضعوا طيبا ولا أن يتبخروا ببخور، فإن البخور فيه طيب. ولا يحل أيضا أن يغتسلوا بصابونة فيها رائحة، لا يحل مثل هذه الأمور. يبقى إذن لا يحل له أن يضع حتى مزيلا للعرق يكون فيه رائحة. يمنع مزيل العرق صاحب الرائحة الذي فيه رائحة، رائحة طيب، ويمنع من الطيب، ويمنع من العود، ويمنع من البخور، يمنع من هذه الأشياء في أثناء إحرامه. أما إذا أكل نعناعا، أكل حلوى فيها رائحة طيبة، فعلى الراجح من أقوال العلماء هذه ليست طيبا، له أن يأكل مثل هذه الأشياء التي فيها رائحة طيبة. لو أنه استعمل معجونا للأسنان ولو كان فيه رائحة لا حرج عليه، هذا لا يسمى طيبا عندنا، لا يسمى طيبا في عرفنا، ولا قصده الشارع، ولا قصده الشارع، لذلك لا حرج في ذلك. لا، أما عن شم الطيب، هل يجوز للإنسان أن يشم الطيب وهو محرم؟ أما إن شم رغما عنه للمحلات والدكاكين التي بجوار الحرم فلا حرج عليه، لا حرج عليه. ولو قصد أن يعرف هذا النوع جيد أم رضيء وشمه لا حرج أيضا عليه. أما إن قصد التلذذ بهذا الطيب فاختلف العلماء، والراجح من أقوال العلماء أن شم الطيب ليس محظورا من محظورات الإحرام. فلو قصد الشم وقصد التلذذ بشم الطيب لا دليل على أنه محظور من محظورات الإحرام، لذلك له أن يستعمل الطعام، أن يأكل الطعام الذي فيه رائحة، وله أن يستعمل المعجون الذي فيه رائحة، وله أن يشم الطيب ولا حرج عليه، له أن يشم عود الريحان، وله أن يشم الوردة، لكن لا يدلك بالريحان يده، لا يدلك بالريحان يده فيجعل طيبا في يده. أما الشم فقط فهذا حلال له وليس محرما عليه. إن أردت أن تحتاط بها ونعمة، وإن فعلت لا حرج عليه. يبقى إذن ذكرت لكم من محظورات الإحرام أن يحلق شعر رأسه أو أن يأخذ شعرا من البدن، من محظورات الإحرام أن يقلم الأظافر، من محظورات الإحرام أن ينكح أو ينكح أو يخطب، من محظورات الإحرام أن يتطيب، أن يتطيب كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. كذلك أيضا من محظورات الإحرام كما ذكر العلماء أن يلبس الإنسان الشيء المفصل على البدن الذي يسميه البعض بالمخيط. وكلمة المخيط كم أوهمت الناس، أوهمتهم وهما شديدا جدا، فأصبح فريق من الناس كل شيء في خيط يظنون أنه محظور من محظورات الإحرام. فلو كان الحزام فيه خيط يقولون لا يجوز، وهذا غلط، إنما هو جائز. ولذلك نرى الحزام الذي يجعله المعتمر أو الحاج على وسطه حتى على وسطه حتى يضع فيه أمواله وأوراقه يكون بدبابيس، بدبابيس. هذا الإزار وهذا الرداء مصنوع من خيط، المسألة ليست أخي وأختاه، إن المسألة فيها خيط. حتى الساعة التي فيه الأستيك نوع من الخيط أو شيء من الخيط يظنون أنه محظور من محظورات الإحرام، أو خيط في النعل يظنون أنه محظور من محظورات الإحرام، وهذا غلط.
إنما العلماء لما تكلموا عن المخيط الشيء الذي يحدد البدن ويفصل للبس، ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم حدد لنا المحظور في هذه المسألة. قيل له: ماذا يلبس المحرم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يلبس، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء بعينها لا يجوز للمحرم أن يلبسها، وهذا بالنسبة للرجل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا الخف ولا الخف. سأكمل إن شاء الله محظورات الإحرام وتفصيلات محظورات الإحرام حتى لا نقع فيها، ونكون على بينة من هذه العبادة التي نتعبد بها لربنا. أكتفي بهذا القدر، سائلا الله أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأسأله سبحانه أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لبيك الله.